وتقدم فرينيداد نحو مدينة عظيمة أخرى هي بسطة. ماذا يفعل فرينيداد؟ لماذا لم يهاجم غرناطة؟ مملكة غرناطة في ذلك الوقت مقسمة إلى جزئين بسبب الصراع على الملك. غرناطة تقسمت إلى مملكتين، مملكة عليها الملك الصغير، ومملكة عليها عم الملك الصغير واسمه الزغل. ماذا فعل فرينيداد؟ ترك غرناطة وبدأ يركز على المناطق التي يحكمها الزغل. مالقة كانت تابعة للزغل فأسقطها، ولم يهاجم غرناطة، ظل يحاول أن يسقط مملكة الزغل، فتوجه نحو مدينة أخرى تتبع للزغل وفيها الزغل نفسه وهي بسطة عاصمة الزغل. فتقدم إليها فرينيداد ب13,000 فارس و40,000 مقاتل. عندها حصنها الزغل ورتب أمورها وخرج منها. انظروا القائد الذي يترك جنوده، خاف أن يسقط في الأسر فجهزها ورتبها ورتب أمورها، وضع عليها قائد وتركها، خايف على نفسه ولا يخاف على الناس. الفرق بين القادة الذين يتقدمون ويضربون الأمثال والقدوات وبين أمثال الزغل الذين يتركون جنودهم بلا قائد. فتركها الزغل وخرج منها. واستعد أهل بسطة للحصار، فتقدم النصارى وبدأوا يحاصرون بسطة حتى بدأوا يضيقون عليها، لكن بسطة حصينة فما استطاع فرينيداد أن يفتحها. عندها أمر بإحراق بساتين بسطة، فتحرك الناس لحماية بساتينهم وبدأ القتال في الحدائق في البساتين التي خارج حصون بسطة. وانتشرت الفوضى بشيء عجيب على الأرجل، متفرقين الجيشين متفرقين، لا قائد يقود هؤلاء ولا قائد يقود هؤلاء بسبب الفوضى. واستمر القتال بهذه الفوضى 12 ساعة. جماعة من المسلمين تهجم على جماعة من النصارى فتغلبهم، فتأتي جماعة أخرى على هذه الجماعة فتغلبهم، واستمر القتل بين الطرفين حتى الليل. ولم تسفر المعركة هذه معركة البساتين عن شيء إلا الجثث الهائلة. واستمر حصار بسطة 4 أشهر والنصارى يحاصرون بسطة وبسطة ثابتة، إلى أن جاءت الملكة إيزابيلا. وكانت عادة لا تأتي إلا عندما تأتيها الأخبار بأن مدينة رئيسية ستسقط، فتأتي لتستلم المدينة. وصلت الأخبار للمسلمين أن إيزابيلا وصلت، ورأوا أن النصارى فعلا عازمين على الاستمرار في القتال، فبدأت المراسلات بين أهل بسطة وبين ترينيداد وإيزابيلا، وتم الاتفاق على الصلح والأمان للمسلمين وبشروط واضحة، ومن بينها أن أهل بسطة مخيرون بين البقاء أو المغادرة. وفعلا استسلمت بسطة، لكن بعد صمود عظيم استطاعوا أن يصمدوا فيها 4 أشهر. مات من جيش فرينيداد في هذه المعركة، معركة بسطة، 20,000، 3,000 بالمعارك، و17,000 فتكت بهم الأمراض. ودخلت بسطة في حكم النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودخل معها عدد من الحصون التي حواليها، كثير من الحصون كانت تتبع لهذه لبسطة عاصمة الزغل. فعندها جاء قواد الحصون واستسلموا. كان من بين هؤلاء القواد رجل يذكره المؤرخون، يقولون كان فيها في أحد الحصون رجل يقال له علي ابن الفخار، في يده عدد من المواقع والحصون، فحضر في جملة القواد الذين سلموا مفاتيح الحصون. وكل قائد يسلم حصن يأخذ الجوائز ويأخذ الهدايا من فرينيداد وإيزابيلا. ودخل علي بن الفخار، يصفه المؤرخون يقولون كان شامخ الأنف شديد الوقار، فلما جاء إليه الدور خاطب الملكين بحرية الرجل العسكري، مع ذلك ما استطاع أن يخفي يأسه وانكساره، فقال لهما: أنا رجل مسلم قائد لحصون طبرنه وبرشنه، قد تسلمت هذه الحصون لأجل المحافظة عليها، لكن الذين عهد لي بقيادتهم الجنود الذين عندي فقدوا كل نهضة وقوة. لما استسلمت بسطة الناس يأسوا، يعني بسطة ما استطاعت تصمد، نحن نصمد فيأسوا. يقول: وعادوا لا يطلبون سوى الأمان، فهذه الحصون أصبحت أيها الملوك لكم متى شئتم، ابعثوا من يستلمها. عندها أمر فرنداد بإعطاء علي بن الفخار مبلغا طائلا من المال جزاء هذا التسليم لحصون مهمة، فامتنع علي بن الفخار من أخذه منكرا ذلك إنكارا شديدا، وقال لهما: أنا لم آتي لأبيع، أنا لم آتي لأبيع ما ليس ملكي، بل لأسلم ما جعلته الأقدار الإلهية ملكا لكما، وليكن يقينا عندكما أنه لو وجد من يسعفني كما يجب لكان الموت هو ثمن هذه الحصون بدلا من الذهب الذي يعرض علي. انظروا هذا الموقف، ما زال في النفوس نخوة، ما زال هناك من ظل في نفسه عزة. صحيح خارت النفوس، صحيح الشهوة والضعف وحب الدنيا والوهن انتشر بين المسلمين، لكن بقيت نماذج فريدة من أمثال علي بن الفخار رحمه الله. يقول المؤرخون: فأعجب الملكان بأنفة هذا القائد وشهامته وأمانته، وتمنيا أن يكون منتظما في جملتهم ويدخل في خدمتهم. كان كثير من القوات لما يهزم خلاص يصير تابع لفرنداد وأزابيلا ويأخذ الجوائز ذلك، لكن علي بن الفخار أبى خدمة أعداء ملته وقومه. فلما يئس منه قالت له الملكة إيزابيلا: إذن هل يوجد لك حاجة نأمر لك بقضائها؟ في شيء تريد منا؟ فقال: نعم، حاجتي عندكم أنني تركت من المدن والحصون التي سلمتها كثيرا من بني ملتي البائسين. كثير من المسلمين الضعفاء بائسين لا يتريسر لهم الرحيل عن أوطانهم بنسائهم وأطفالهم، كثير من الناس فقراء ما عندهم أموال يسافر بها من هذه البلاد، فأرجو أن تعطوني وعدا ملوكيا بحمايتهم وإطلاق الحرية لهم في دينهم وفي أملاكهم. أعجب الملكان بهذا النموذج الفريد المتميز عن باقي النماذج الضعيفة الخائرة، فوعداه بذلك. ثم قالت له الملكة: وهلا تطلب شيئا لنفسك؟ فقال: كلا، سوى الإذن بالعبور، أريد أن أترك هذا المكان بخيلي ومتاعي. أراد الملكان أن يجبراه على قبول الهدايا من المال مع الخيل الثمينة وغيرها على سبيل الهدية لا على سبيل المكافأة، فرفض أن يأخذ حتى هدية منهم، فسمح له بالعبور فعبر. هذا النموذج هو ما يبقي الأمل، ليس في ذلك الوقت لكن حتى هذا اليوم، أنه رغم الضعف الذي أصاب المسلمين ورغم الخور ورغم التمزق الذي نراه في أمتنا اليوم، إلا أنه توجد في أمتنا في ذلك الزمان وفي كل زمان أمثال علي بن الفخار، يوجد في أمتنا من فيه نخوة، من فيه همة، من لا يستسلم، من لا يضعف، من يصبر. لولا أمثال هؤلاء لانتهت الأمة، سقطت بسطة بعد مالقة 893 هجرية، سقطت مالقة 894 هجرية، سقطت بسطة. عندها ما بقي في يد الزغل سوى قرى ومدن صغيرة لا قيمة لها، المدن الرئيسية سقطت، وكان قد تحصن في منطقة وادي آش. فعزم هذا الملك الخائن الزغل على التفاوض مع فرنداد وأزابيلا على بيع ما بقي تحت ملكه من بلاد المسلمين، وبدأ التفاوض فعلا وتم الاتفاق، وباع الزغل بلاد المسلمين التي تحته مقابل 5 ملايين دينار ذهب. باع بلاد المسلمين واستسلم الزغل وسلم كل ما لديه، فأكرمه فرنداد، فرح به فرحا عظيما وأكرموه وقدموه ورفعوه يعني مكانة عظيمة. وهكذا سقطت نصف مملكة غرناطة بهذه الخيانة العظيمة من الزغل عم الملك الصغير. وبقي الملك الصغير أبو عبد الله يحكم ما بقي من الأندلس شيء قليل. فرأى وتأمل في أحواله فوجد أن النصارى في عزهم ومجدهم، ورأى أن المسلمين في منتهى ضعفهم، وخاف على ملكه، فأخذ يراسل ترينيداد وأزابيلا يطلب منهما عدة أمور. أولا يطلب منهما أن يتحالف معهما، ما يريد أن يقاتلهم، يريد أن يعقد اتفاقية أمنية وحلف مع هؤلاء الأقوياء. ثم طلب منهم شيء آخر، قال أن الناس ثائرة في غرناطة. تعرفون غرناطة هاجر إليها كل المسلمين الذين استطاعوا الهجرة، وكثير منهم قد أذلهم النصارى وظلموهم وأخذوا أهلهم وسبوا نساءهم وقتلوا شبابهم وأخذوا أموالهم، فكانت النفوس مشتعلة ثائرة لأخذ الثأر من النصارى، فالشعب ثائر والملك يريد الاستسلام ويريد الحماية. فأخذ الملك الصغير يراسل النصارى يطلب منهم التحالف ويطلب منهم حمايته من الشعب. الآن الملك يطلب أن يحميه النصارى من شعبه. انظروا كيف وصلت الأمور وكيف تسلط أمثال هؤلاء على حكم المسلمين. فعندئذ ترينيداد وإيزابيلا لم يقبلوا هذا. الآن بعد ما انتهوا من الزغل لم يبقى أمامهم سوى الملك الصغير، فأرسلوا إليه يطالبونه بتسليم غرناطة. لن نبقى بهذا الصورة، لن يكون هناك حلف، وإنما غرناطة تتبعنا. فرأى الملك الصغير وتأمل فوجد أنه بين نارين، إن وافق على التسليم الشعب لن يرضى وسيثور، وإن رفض التسليم لن يستطيع الوقوف أمام هذه القوة الجبارة قوة أسبانيا. وأخذ الضغط عليه يأتيه من ترينيداد وإيزابيلا، وأخذ الضغط ليس فقط عليه وإنما على قادة غرناطة، وأخذ ترينيداد يراسل هؤلاء القادة بشكل مباشر ويعرض عليهم الأموال ويعرض عليهم الأمان. لكن الشعب ثائر وغرناطة مملوءة بالموتورين، فغلت النفوس وغلى الثأر وعزم الناس على القتال، وخاصة أن غرناطة هي آخر ما بقي للمسلمين في الأندلس. وصار الملك في هذا الحال العجيب، لا هو قادر أن يتحالف ولا هو قادر على أن يحرك الشعب للجهاد، لأنه يعتقد أن لا فائدة من هذا الجهاد، وهو نفسه ضعيف وخائن. فظل الأمر بهذه الصورة،